إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة المباشرة من برنامج أخلاقنا. وفي هذا البرنامج نتناول في كل حلقة خلقا إسلاميا رفيعا يحضنا عليه القرآن والسنة الشريفة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي ليحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. أيضا يسرنا أن يكون معنا إن شاء الله في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لنتناول معه أبعاد هذا الموضوع الهام في حياتنا وفي مجتمعنا الإسلامي. في البداية قبل أترك تحية مني أنا محدثكم محمد القرني، وزميلي أيضا من الإخراج محمد باصويلح. الآن معنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، عبر الهاتف. السلام عليكم شيخ ناصر، شيخ سعد عفوا.
أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك وإياهم لكل خير.
اللهم آمين. شيخ سعد، حول الموضوع الكبير وهو ما يتعلق بالإنفاق، وكيف يمكن للمسلم أن يكون متحريا في إنفاقه على نفسه وأسرته، وأيضا فيما يتصل بينه وبين مجتمعه القريب والبعيد في الشأن الإسلامي، كيف يمكن للمسلم أن يكون منفقا لوجه الله تعالى بعيدا أيضا عن كل ما يشوب هذا الإنفاق من المغالطات أو الرياء أو المبطلات لهذا العمل الإسلامي الرفيع؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذا الموضوع موضوع عظيم، موضوع له آثاره الكبيرة في نفس المنفق وعلى مجتمعه وعلى العالم الإسلامي بشكل عام. الإنفاق قد تواتر ذكره في النصوص، مرة بالترغيب فيه، ومرة ببيان الفوائد والثمرات التي تحصل منه، ومرة ببيان المحفزات التي تجعل الإنسان ينفق في سبل الخير، ومرة ببيان من ينفق عليهم، ومرة ببيان أنواع الإنفاق سرا وعلانية، ومرة ببيان الضوابط التي ينبغي أن تكون النفقة عليها. ما المراد بالنفقة؟ النفقة بذل مال فيما يعود بالنفع. النفقة بذل مال، المال لا يقتصر على النقود، كل ما له نفع وله قيمة يقال له مال. مثلا الثياب هذه يقال لها مال لأنها ينتفع بها ولها قيمة. هكذا جميع ما نتموله وننتفع به، سواء في مراكبنا أو ملابسنا أو مساكننا أو مآكلنا ومشاربنا، الجميع يقال له مال في الاصطلاح الشرعي. هذا الإنفاق قد جاءت النصوص بالأمر به والترغيب فيه، كما قال عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كثير من أهل العلم يقولون أن الإلقاء بالتهلكة هو بعدم النفقة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إذن الأمر بالإنفاق قد جاء في مواطن عديدة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ينبغي بالإنسان أن يعود نفسه على النفقة. النفقة لها ثمرات كثيرة، ومن تلك النفقة، من تلك الثمرات، أن الله عز وجل يعظم الأجر والثواب لأولئك المنفقين، كما قال رب العزة والجلال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. بل رتب الله عز وجل الجنان وما فيها من الخير العظيم وما فيها من النعم الكبيرة على أعمال وصفات، منها النفقة في سبيل الله، كما في سورة السجدة يقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك أيضا من الثمرات التي تحصل من الإنفاق أن الإنسان يوفق لفهم القرآن العظيم، يعرف المعاني والحكم التي اشتمل عليها هذا الكتاب، يعرف أسرار كلام رب العزة والجلال، كما في أوائل سورة البقرة عندما قال رب العزة والجلال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي أن المتقين يهتدون بهذا الكتاب.
نعم.
ولا يهتدون به إلا بعد فهمه. من هم المتقون؟ ذكر بعد ذلك صفاتهم فقال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كذلك من ثمرات الإنفاق أن الإنسان تعلو درجته عند الله عز وجل. ولذلك لما عقد الله المقارنة بين بعض الناس قال: من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ كذلك من الثمرات التي تحصل من الإنفاق أن الله عز وجل يخلف على أولئك المنفقين ويعطيهم من الأجر والثواب الشيء الكثير، ومن ذلك يعطيهم مثل ما أنفقوا وزيادة، كما قال تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. في الآية الأخرى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هناك قال في سبيل الله، هنا أطلق ما تنفقوا من خير، قال: وما أنفقتم من شيء في الآية الأخرى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في نصوص كثيرة تبين أن الله عز وجل يخلف على المنفقين.
سبحان الله. أيضا الشيخ سعد فيما يتعلق بهذا الإخلاف والتعويض كما يقال، أنه بعض الإخوة الكرام الذين يقدمون هذا الإنفاق بغية الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، سواء كان على نفسه هو أولا أو على أسرته ومجتمعه، فإذا بذلك العمل الطيب الصالح من الإنفاق يجد لذلك ثمرة قريبة جدا، يجد التعويض، يجد إما هبة أو هدية أو أمرا آخر أو رفعة في رزقه، فبالتالي يكون هذا التعويض وهذا الإخلاف سبحان الله من بركة ما قدم من إنفاق في سبيل الله عز وجل.
نعم. نجد هذا وشواهد كثيرة.
نعم.
كثير من الناس سمعنا بقصصهم ينفقون على أنفسهم وعلى من أوجب الله النفقة عليهم وفي سبل الخير بنية صادقة، يريدون الآخرة فينالون ثوابه في الدنيا فيعطيهم الله عز وجل الثواب الجزيل. جاء جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ثم قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع، كما في الصحيحين. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مما ينبغي بالإنسان أن يغبط الناس عليه ويتمنى أن يكون مماثلا لهم النفقة في الليل والنهار، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. ثم ذكر قال: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. النفس شحيحة، وعندما تؤمر بالنفقة قد تتردد، ويأتي الشيطان ويجعل الإنسان يبخل بما آتاه الله عز وجل، ويخوفه مرة من المستقبل، ومرة من بعض الحوادث التي تحدث له، ومرة يجعل سبيل النفقة الذي يريد أن ينفق فيه يقول له: هذا ليس من السبل المهمة التي يحسن بك النفقة فيها، وبالتالي تتأخر نفسه عن الإنفاق. ولهذا المعنى جاءت النصوص ببيان بعض المحفزات التي تجعل الإنسان يقدم على النفقة. مثلا من هذه المحفزات أن النصوص جاءت ببيان أن المال الذي تنفقه إنما جاءك من عند الله عز وجل، وهو الذي رزقك وهو الذي أمرك أن تنفق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، مما يعني من بعض ما رزقناكم. ثم جاء بمحفز آخر فقال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، التذكير بيوم القيامة وانتفاع الإنسان بالنفقة في ذلك اليوم. كذلك من المحفزات التذكير باطلاع الله عز وجل على العبد، كما قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من نصير، كما قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيضا من المحفزات بيان أن المستفيد الحقيقي من النفقة هو المنفق، كما قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
أحيانا عفوا يا شيخ سعد، أحيانا فيما يتعلق بالأسرة، يعني قد يكون الإنسان لديه هذه الرغبة، وقد يكون لديه هذه الدراية بهذه النصوص الشرعية فيما تدل عليه من خير فيما يتعلق بالإنفاق، لكن أحيانا ينظر إلى أسرته ويقول: من يعيلهم بعدي؟ فيحاول أن يوفر لهم قدر المستطاع من المال يخبئه للزمن مثلا، وربما ينطبق عليه القول: العيال مجبنة مبخلة، فيجبن أحيانا في مواقف حتى لا يتأذى عياله، ويبخل أحيانا في مواطن يستحق منه أن ينفق على الناس مثلا في مجتمعه، ولكن ينظر هو عين أمام في في فيما يعنى بالأجر والثواب، وعين أخرى تجاه عياله وأسرته يخشى عليهم الفقر، فيبخل لهذا الأمر. كيف يمكن أن يوازن المسلم في هذا الموضوع؟
لا تعارض بين هاتين النظرتين، لأن الإنسان مأمور بالنفقة على أولاده، ومأمور بادخار شيء يستفيدون منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك.
نعم.
وكذلك أمر بالصدقة ورغب فيها، ولذلك جاءت النصوص ببيان أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى كما في الحديث. وجاء في الحديث، جاء أيضا في القرآن في قول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ما هو العفو؟ الأمر الزائد عن الحاجة. عندما ينفق الإنسان على نفسه يكون حينئذ قد حاز على الأجور المرتبة على النفقة السابقة، ويحوز الأجر والثواب وما وعد الله به من الخلف لكونه قد أنفق على نفسه. هكذا إذا أنفق على أولاده، على زوجته، على قرابته، يحوز هذا الأجر المرتب الذي رتب على النفقة.
فلابد له أن يستشعر مثل هذه النصوص ومثل هذا الأجر المترتب كمحفزات له على الاستمرار في الإنفاق وعدم يعني الشح والبعد عن البخل، طمعا في الادخار أو رغبة في الادخار لنوائب الزمان.
محفزات الإنفاق أيضا منها تذكر الأجر العظيم والثواب الجزيل. يعني مثلا لما يأتي الإنسان ويتلو قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. انظر، يرجون تجارة لن تبور لا خسارة فيها، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. في الآية الثانية: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كذلك من المحفزات التذكير بأن ملك السماوات والأرض لله، وأنه يعطي من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. قال عن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله ميراث السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. كذلك هناك أيضا خطاب تحذيري من عدم النفقة ببيان الآثار المترتبة على الإمساك وعدم النفقة، من مثل قوله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كذلك التذكير بالموت وباليوم الآخر من أجل أن يكون هذا من محفزات الإنسان على النفقة، كما قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
إذن يا شيخ سعد، هذه الآية تحتاج إلى أكثر من وقفة، بمعنى أن الإنسان حينما تحضره سكرات الموت ويبدأ عمره في الانتهاء ويبدأ يستشرف اليوم الآخر، هنا أول عمل يريد أن يفكر فيه لا ليس الصيام وليس الحج وليس أي ركن من أركان الإسلام، إنما يبحث عن الصدقة التي تنجيه وتفرج عنه الكربة التي هو فيها في تلك اللحظة، فينظر إلى الصدقة كيف يمكن له أن يسأل الله عز وجل أن يعود مرة أخرى لعله يصدق وليكن بعدها إنسانا صالحا.
وتذكر في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن أسباب الوقاية من نار جهنم هذه النفقات التي ينفقها الإنسان تقربا لله عز وجل. بل علق الله عز وجل على النفقة الفلاح، كما قال تعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. إذن هذه كلها محفزات لو تذكرها الإنسان ما بين وقت وآخر تدفعه إلى هذه النفقات. أيضا أشير هنا إلى معنى ورد في الحديث أن صدقة الإنسان ونفقته حال قدرته وحال حياته وصحته أفضل من نفقته في سياق الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى من الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان وقد كان لفلان. ومن ثم ينبغي بالإنسان ألا يدفعه حب المال إلى أن يجعل هذا المال غاية يسعى إليها، وإنما ليستحضر حقيقة المال وهو أنه وسيلة توصله إلى ما ينتفع به في دنياه وآخرته.
نعم شيخ سعد، إذا أذنتم لنا أن نأخذ فاصلا قصيرا إن شاء الله في الثواني القادمة، ثم نعود إليكم لاستكمال هذا الموضوع الهام حول الأخلاق الإسلامية وما يتعلق بالإنفاق كعنصر هام جدا في خلقنا الإسلامي. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلتم في الدقائق الماضية وأيضا للمستمعين الكرام. إذا نستأذنكم أيضا مستمعين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا. كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في هذا البرنامج المباشر أخلاقنا، وأيضا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى الشيخ سعد.
الله يحييك ورحب بك ورحب المستمعين الكرام.
حياكم الله. كنا نتحدث في الجزء الأول من هذا اللقاء معكم عن الإنفاق وما يمكن للمسلم أن يستشعره من الأجر والثواب والمحفزات حتى يكون قريبا من الله عز وجل، وأن يستشعر بأن هذا الرزق الذي أوتيه إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد سبب له الأسباب حتى وقع هذا الرزق بيد هذا المسلم، فعليه أن يحسن أداءه. أيضا في تساؤل آخر، حينما يقول قد رزقني الله سبحانه وتعالى هذا الرزق وأمرني بالإنفاق، من الذين يمكن أن ينفق عليهم المسلم؟ هل يصح مثلا أن ينفق على المسلم الذي يعني يبدو منه أو يتبادر منه الكثير من المعاصي والفسوق، أو يمكن له أن يتصدق أو ينفق على كافر مثلا خارج عن الملة؟ ما هي الأصناف التي يمكن للمسلم أن ينفق عليها من الناس حتى يبتغي بذلك وجه الله ويبتعد أيضا عن مبطلات الإنفاق؟
من ينفق عليه ضابطه قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، حتى في الحيوانات والبهائم، في المسلم والكافر، في القريب والبعيد. لكن الأجور تتفاوت بحسب صفات أولئك الذين ينفق عليهم، فالقريب نفقة عليه أعظم من النفقة على البعيد. والنفس النفقة عليها أعظم من النفقة على الغير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على نفسك، ودينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته في سبيل الله خيرها دينار أنفقته على نفسك. كذلك كثير من الناس يغفل أن نفقته على أهل بيته هذه إذا احتسبها فإنها تكتب له أجرا وثوابا، وتكون من أسباب رضا الله عز وجل. عندما يحضر الإنسان الخبز، عندما يحضر أنواع المأكولات، حتى كل حبة رز تؤكل يأتي بها الإنسان إلى بيته متقربا بها لله يكون له أجر، أكلتها الزوجة، أكلها الأبناء، أكلتها الوالدة، أكلها أي أحد في البيت، فإنك تؤجر بسبب ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وهذه حديث في الصحيحين. في عند الطبراني بإسناد جيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. في الحديث الثاني يقول: كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة، وما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة، وما أنفق الرجل من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن له، كما ورد في الطبراني. ومن ثم يستحضر الإنسان هذه النية، نية التقرب لله عز وجل بما ينفقه على نفسه وعلى أهل بيته وعلى كل من له به صلة. بل في القرآن إشارة إلى من ينفق عليهم في قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما أنفقتم من خير فإن الله به عليم. للوالدين الآباء والأمهات والأجداد، والأقربين يدخل فيهم الأبناء والذرية أو الزوجات والإخوان وأبناء العم، واليتامى أولئك الصغار الذين مات آباؤهم عنهم ولم يجدوا من يكفلهم، والمساكين الذين ليس لديهم قدرة على حوائجهم، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به نفقته. ثم قال: وما أنفقتم من خير فإن الله به عليم. أيضا فيه إشارة في قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا في النفقة على الزوجات.
نعم.
مثل في الآية الأخرى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه في نفقة المطلقة التي طلقها الإنسان. وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن باب النفقة باب واسع، كل كبد رطبة النفقة عليها مشروعة، سواء كان المرء مسلما أو كافرا، سواء كان من أهل الطاعة أو من أهل الفسق، سواء كان من بني آدم أو من الحيوانات. لكن لا بد أن نلاحظ الضوابط الشرعية التي وردت في النفقات، لأن النفقة لم تطلقها الشريعة وتجعل أي نفقة تكون مما يترتب عليه الآثار والثمرات السابقة، بل هناك ضوابط معينة لا بد من مراعاتها عند النفقة.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
أيضا بعض الناس قد يستشعروا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي، يحرص بالتالي على أن تكون هذه النفقة في من يرجى نفعه وفائدته وعدم ضرر ذلك الإنسان على المجتمع أو ما يمكن أن يسببه من آثار سلبية. فربما الإنسان يحاول أن يطعم وينفق على من يجد فيه الخير وتوسم فيه الصلاح والفلاح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى أحسن الأعمال. كيف تنظر إلى هذا شيخ سعد؟
نعم، هذا الذي تشير إليه وهو ما يتعلق بالشروط أو الضوابط الشرعية فيما يتعلق بباب النفقات. مثلا في النفقة لا بد أن تكون في سبل الخير. لو كان الإنسان سيعطي إنسانا نفقة أو مالا ويستعمله في إيذاء الآخرين فهذا ليس من النفقة المحمودة. لو كان عند إعطائه المال سيدفعه لمن يأخذ منه أشياء محرمة، حينئذ نقول هذا ليس من النفقة المشروعة. قد تجد الفقير لا يحسن التصرف ويشتري بالمال ما يعود عليه بالضرر، فبالتالي تبحث عن قريب له ينفق عليه ويشتري له. لماذا؟ لأن الشارع قد جاء بأن النفقة تكون في الخير، ولذا قال تعالى وما أنفقتم من خير فإن الله به عليم. وكذلك من ضوابط النفقة ألا يترك الواجب من أجل أمر مستحب، فلا يترك النفقة على أبنائه أو على زوجته من أجل أمور مستحبة، كما في الآية التي ذكرتها قبل قليل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات الآية. كذلك أيضا لا بد أن تكون النفقة من الطيب، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا.
صحيح.
ومثله أيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لو أعطيت المال السيء أو المال الخبيث أو المال الذي لا تريد الصدقة به لم تقبله نفسك، وبالتالي عامل الناس كما تعامل نفسك.
نعم.
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. كذلك ذكرت قبل قليل ما يتعلق بالرياء، يعني إذا أنفق الإنسان لا ينفق رياء وسمعة من أجل أن يتحدث الناس، وإنما ينفق تقربا لله عز وجل، كما في قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل، نوع من أنواع المطر، فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيضا يجتنب الإنسان المن والإدلاء على من أنفق عليه، يبدأ يذله ويتكلم عليه تذكر يوم أعطيتك وأنا أعطيك وأنا أنفق عليك ونحو هذا من الألفاظ، هذا من. والشريعة قد نهت عن المن في النفقات، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هكذا أيضا من الآداب الشرعية المتعلقة بالنفقات ألا يكره الإنسان ما أنفقه ولا يدفع النفقة ونفسه كارهة لهذه الصدقة أو النفقة، كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هكذا أيضا من الضوابط في هذا الباب ألا يكون هناك إسراف أو تبذير ما يزيد الإنسان عن الحد المشروع، كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
إذن عفوا شيخ سعد، إذا مسألة أن الإنسان حينما ينفق النفقة وهو يعني متمسك بها ويحرص على ألا تخرج من يده وتقع في يد غيره، وكأنه يرقبها بعينه وأين سارت بمسارها. فربما يتتبع ذلك الإنسان المنفق عليه وكأنه يتلمس الآثار، إن أحسن بهذه النفقة فبها ونعمة، وإن أساء جعله عرضة لألسن الناس، وأن فلانا لم يقدر ما أنفقته عليه، وأن فلانا لم يستحق ما أنفقته عليه لأنه بذرها وأهملها ولم يحسن التصرف بها، وكأنه كاره لما قدمه للآخرين.
نعم، هذا له يعني جهتان، الأولى متابعة ما أنفق،
نعم،
والتأكد أن ما أنفقه في محله فهذا محمود،
نعم،
ولا يرتب عليه أنه سيأكل أو سيعيد ما أنفقه أو سيتكلم عن ذلك الشخص، وإنما يريد به تقويم عمله بحيث هل ينفق في المستقبل على هذا الشخص لأنه صرفه في أمور مستحسنة، أو يتوقف عن النفقة عليه لكونه لم يبذل ذلك المال في محل المشروع.
نعم، أيضا شيخ سعد، إذا أذنتم لنا، من يعني يتتبع النفقة تجاه الآخرين المنفق عليهم يبتغي من ورائها نفعا ماديا دنيويا، إما شفاعة وإما عملا ينجزه ذلك الشخص المنفق عليه، فكيف يمكن أن يوازن المسلم في هذا الموضوع؟
من ينفق هذه النفقة هو لم يرد أجر الآخرة ولم يرد رضا رب العزة والجلال، وبالتالي لا يترتب عليه أجر أخروي ولا ينتفع به في الدار الآخرة ولا يكون من أسباب رضا الله. لماذا؟ لأنه إنما أنفق من أجل الأمر الدنيوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن يبقى هنا مسألة أخرى، هل هذا النفقة جائزة؟ وهل هي مما تبيحه الشريعة أو هو مما يمنع منه؟ نقول هذا يختلف باختلاف طبيعة هذا الأخذ، قد يكون على سبيل الرشوة وإن سمي نفقة أو صدقة أو هدية.
نعم.
لماذا؟ لأنه إذا أراد من موظف أن يستعمل هذه الوظيفة في نفع ذلك الشخص فحينئذ هو يستعمل، هو يأخذ هدايا على عمل مستحق له، وإذا كان فيه تقديم لدافع هذا المال أو النفقة على غيره ممن هو أحق منه فيكون هذا أيضا إثم آخر ترتب عليه بظلمه للعباد وتقديمه غير المستحق على المستحق،
وبالتالي يكون هو وقع في مبطلات الثواب لهذا الإنفاق لأنه لم يكن خالصا لله تعالى.
وبالتالي هنا مسألة، هو أن بعض الناس يقول: أنا قد أستحضر نية التقرب لله عز وجل أول مرة وثاني مرة، لكن مع المدة أنسى. أنا أحضر الطعام إلى بيتي أنوي التقرب لله المرة الأولى والثانية، لكن بعد ذلك لا يخطر ببالي،
أصبحت عادة.
فهل يكفيني هذه النية العامة أو لا بد من تجديدها؟ فنقول التجديد أولى وأحسن ويترتب عليه الثواب يقينا. وقد وقع اختلاف بين الفقهاء المتقدمين في من كان يقول: أنا لن أنفق إلا لله ولا أريد بنفقاتي المستقبلية إلا الدار الآخرة، لكن في مرة لا يستحضرها، وهذا منشأه هل النية يشترط أن تكون مقارنة للعمل أو يجوز أن تكون متقدمة عليه بالزمن اليسير؟ والذي يظهر أنه إذا كان هناك تقدم بالنية على الصدقة والنفقة بزمن يسير فهذا لا يؤثر على نيته ويكتب له الأجر، بخلاف ما إذا كان تقدمها بوقت كثير.
نعم،
كنت قبل قليل أذكر ما يتعلق بالإسراف، وأذكر في هذا السورة في سورة الإسراء قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هناك من ينفق من أجل تحقيق مقاصد مخالفة لمقصد الشريعة.
نعم صحيح.
ما يريد صد الناس عن الهدى والحق كأصحاب بعض العقائد الفاسدة، أو يريد بهذه النفقات بسط النفوذ والسيطرة على الآخرين. فمثل هذه المقاصد مقاصد مذمومة، وسنة الله في الكون أن تعود عليه هذه النفقات بالوبال، وإن انتفع بها يسيرا، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. مثل في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، يعني ستعود عليهم دائرة السوء.
نعم.
عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
نعم، الحقيقة كنت أيضا أود أن آتي معك شيخ سعد في عجالة حول ما يمكن أن يوازن به المسلم ما بين الاقتصاد في النفقة، وأن يكون أيضا يعني منفقا كجري السحاب وكالريح التي تحمل السحاب لا يخشى الفقر. كيف يمكن للمسلم أن يوازن ما بين الإنفاق والصدقات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى مندفعا في هذه الأعمال المباركة الخيرة تجاه مثلا الجمعيات الخيرية، تجاه المحتاجين، يقدم لهم العون والمساعدة لا يتأخر ولا يتردد، بل يكون كريما كما أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الكريم، وكيف له أن يقتصد ويخشى أن يعني يؤثر بهذه الإنفاق يعني على نفسه وعلى أسرته، كيف يوازن في ختام هذه العناصر معكم الشيخ سعد؟
نعم، سأتكلم عن هذا وأتكلم من فضلك عن نقطة أخرى وهي السرية.
نعم.
والعلن في موضوع النفقات،
ولكن الوقت أخذنا سريعا، تفضل شيخ سعد.
طيب. أما بالنسبة للموضوع الأول فلا بد للناس من أن تؤسس على أساس، وهو أن نقنع أنفسنا بأن الأرزاق بيد الله وأنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وبأنه لن ينقص مال من صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في المقابل أيضا نوطد أنفسنا على أن هناك واجبات، ومن ثم هذه الواجبات هي مقدمة على غيرها من أنواع النفقات، وبالتالي يوازن الإنسان بينهما. كذلك ينبغي بالإنسان أن يجعل له سبيل يكتسب منه وبالتالي يتمكن من النفقة. إذا أضاع رأس مال تجارته فحينئذ سيضيع قدرته على النفقة في مستقبل أيامه.
صحيح.
وانظر إلى حادثة ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سمع رجل صوتا في سحابة: أسقي حديقة فلان. فتبع السحابة حتى وجدها أفرغت ماءها في مزرعة لشخص قائم عليها، فسأله: ما تفعل بها؟ فقال: أقسم ناتجها ثلاثة أقسام، منها قسم ثلث أرده على نفسي وعلى أهل بيتي، وثلث أرده فيها، وثلث أتصدق به. فلاحظ الصدقة والنفقة، ولاحظ ما ينفق به على نفسه، ولاحظ ما تستمر به تجارته، وبالتالي وازن بين هذه الأمور جميعا. وأما ما أشرت إليه من قضية السر والعلن، فالأصل أن المؤمن لا يفرق بين السر والعلن، وأنه لا يستشعر أن الناس يشاهدونه أو لا يشاهدونه، وإنما يستشعر رضا الله ومراقبته سبحانه وتعالى له، ولذلك فهو ينفق في الحالين، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. في الآية الثانية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الثانية هو الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ولكن في بعض المواطن إذا خشي الإنسان على نفسه أن تستلذ رؤية الآخرين لها فحينئذ يخفي الصدقة، وفي مواطن قد يريد الصدقة من أجل أن يقتدي به الآخرون فيسيرون على طريقته، وفيلاحظ الإنسان هذين المعنيين. وقد قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فيلاحظ الإنسان هذين المعنيين. لعلي أنبه إلى، هل تقترحون في لقائنا القادم شيئا من الموضوعات ترون أهميته؟
نعم
أستاذ محمد.
نعم نعم نعم، إن شاء الله تكون في الحلقات القادمة يعني حوار بيننا وبينكم فيما يتعلق بالمواضيع القادمة لإفادة المستمعين الكرام إن شاء الله، لنستفيد أيضا من علمكم شيخ سعد.
أنا أقترح موضوع الاحتياط أن يكون موضوعا لنا، الاحتياط في التعامل مع الآخرين، الاحتياط في الأحكام الشرعية، الاحتياط في جميع مراحي الحياة. فموضوع الاحتياط موضوع مناسب فيما يتعلق بالأخلاق، لعله يكون موضوع لنا في الأسبوع القادم.
والمستمعون الكرام إن شاء الله على موعد مع هذا الموضوع، معكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي. شكر الله لكم ما أفضتم به في الحلقة حول الإنفاق في هذا البرنامج المباشر أخلاقنا. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلتم. اللهم اهدنا فيمن هديت. نشكركم مرة أخرى الشيخ سعد وفي أمان.
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك.
الله يحفظك وبارك الله فيك. أيضا أنتم مستمعين الكرام نشكركم على طيب المتابعة والإنصات. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من الإخراج محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا. كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.